بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال حديثنا في مسألة 843، وقلنا لا ينفذ تصرف غير البالغ اللي هو الصغير. نعم، المصنف قال ويستثنى من ذلك موارد يكون فيها تصرف الصبي نافذ. أول هذه الموارد الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملاته، كما مر في المسألة 664. الأشياء اليسيرة يقصد بها المصنف مثلا الصغير يذهب إلى المحل ويشتري المواد الغذائية أو المنزلية بالأسعار القليلة الرخيصة. جرت العادة عند عرف الناس أنه مثل هكذا معاملات يجريها الصغير، يذهب إلى السوق، يذهب إلى المحل القريب من بيته ويشتري الشيء الرخيص. هذه جرت عادة وعرف الناس أنه الصبي الغير بالغ يتصدى لها ويشتري، بس بشرط أن تكون معاملات يسيرة، يعني قليلة الثمن رخيصة. هاي جرت. أما المعاملات الخطيرة كما يعبر الفقهاء، يعني اللي هي بالأسعار الغالية، هاي لا تصح. إحنا كلامنا باليسيرة. شنو معنى الأشياء اليسيرة؟ يشتري الأشياء الغذائية والمنزلية بالأسعار القليلة الرخيصة. جرت عادة الناس إنه الصغير والصبي يتصدى لها، وهذه عادة موجودة. الدليل على صحتها سيرة المتشرعة. السيرة نقصد بها السلوك العملي. نرى أنه توجد سيرة للمتشرع أو سلوك عملي من زمن الأئمة المعصومين إلى يومنا هذا، إن الصبي يتصدى لهذه المعاملات وتعتبر صحيحة، والأئمة في زمانهم لم ينهون عنها. هذا عدم النهي عن يسموه تقرير، يعني الأئمة أقروا صحة هكذا معاملات واستمرت هاي المعاملات من ذاك الزمان إلى زماننا بحيث متصلة بزمن المعصومين. هاي يسموها سيرة المتشرع والسلوك العملي اللي يكشف عن صحة تلك المعاملات. فلهذا احنا ما نستنكر انه الصبي يروح للمحل القريب يشتري الحاجة او الشيء الرخيص، ما نستنكره ونعتبره بيع صحيح. لهذا جرت العادة وسيرة المتشرع وسلوكهم العام على أن الصبي يتصدى له في معاملاتها، وهي صحيحة ومقبولة. نعم، وهذا المصنف يقول مر علينا في المسألة 664 هناك ذكر المصنف أنه إحنا نشترط البلوغ في صحة العقود. استثنى المصنف قال إلا المعاملات اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي الغير بالغ لها، كالشراء الأمور اليسيرة ذكرناه هناك إذا تذكرون في شروط المتعاقدين اللي هو شرط البلوغ. نعم، ومنها المورد الثاني اللي يكون بصفي تصرف الصبي نافذ هو وصيته لذوي أرحامه وأقربائه. نعم، الوصية طبعا على قول يقول بأنها عقد، والعقد كما نعرف الوصية إذا كانت عقد إيش تحتاج إلى بلوغ، إنه اللي يصدي لها يكون بالغ حتى يوصي بأمواله. لكن ورد عدة بالأدلة والروايات إنه الصبي إذا كان صبيا قد بلغ 10 سنين وأراد أن يوصي بماله يصح وصيته، بس بشرط أولا أن تكون وصيته لذو أرحامه وأقربائه، كأن يوصي لأبويه أو لإخوانه، هذه ذوي أرحامه وأقربائه. اثنين، إذا كانت وصيته في المبرات والخيرات، المبرات مثلا بناء دور للأيتام أو كبار السن أو بناء مسكن للفقراء أو مساعدتهم وغيرها كثير، هاي يسموها مبرات، يعني وجوه البر والخير والتقرب إلى الله. أو يوصي بصرف أمواله ويوصي بأنها تصرف في الخيرات العامة، مثل بناء مستشفى أو مسجد أو مدرسة أو بناء شارع أو طريق أو قنطرة ماء، هاي يسموها مشاريع خيرية، المشاريع الخيرية، الخيرات العامة. قصدنا بالعامة يعني عامة الناس يستفادون من عدها، يسموها الخيرات العامة. وهذا المصنف يقول راح يأتينا تفصيله في باب الوصية، في مسألة 1290 هناك راح نذكر أن الصبي إذا بلغ 10 سنين تصح وصيته في ماله إذا كانت لذو رحمة وأقربائه أو كانت وصية إلمن بوجوه الببرات والخيرات. نعم هذني الموردين مستثنات من تصرفات الصبي لأن دل الدليل عليهن. أما الشراء للأشياء اليسيرة فدلت عليها سيرة المتشرع وسلوكهم العام، وأما وصيته لذو رحمة على اعتبار الوصية عقد فإحنا نشترط بها البلوغ إلا من الصبي اللي بلغ جيد 10 سنين، والصبي اللي دون 10 لا تصح وصيته. نعم هذا بلوغ بالعشر سنين عليكم السلام خرج بدليل الروايات. نعم ثم قال وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال 9 سنين هلالية. بالنسبة للأنثى وقع كلام عند الفقهاء بمن تبلغ الأنثى. المشهور الفقهاء إنها تبلغ بإكمال 9 سنين هلالية، هلالية يعني قمرية، السنة القمرية الهلالية تختلف عن السنة الميلادية لأن هي أنقص منها، أنقص من عدة، لأن تعرفون بعض الأشهر الهجرية القمرية تصبح 29 يوما وبعض وإحنا ما عندنا شهر ميلادي 29، أما 30 يكون أو 31، فهذا معنى أن الأشهر الميلادية راح تزيد عن من؟ عن الأشهر القمرية. إذا ردت تحسب 9 سنين هلالية قمرية بما يقارب ويساوي الميلادي، فال9 سنين هلالية للأنثى تساوي 8 سنوات و8 أشهر و20 يوما قمري، لأنه قلنا السنة القمرية تنقص عن من؟ عن السنة الميلادية. فإذا تريد تعرف أنه هاي الأنثى بالغة أو غير بالغة وتريد ما تعرف تحسب على القمري 9 سنين قمرية، بس تعرف تحسب على الميلادي لأن تعرف اليوم اللي انولدت به بالميلادي، تحسب لها 8 سنين و8 أشهر و20 يوما تقريبا تصبح 9 سنين قمرية. نعم طبعا الهجري أقل من الميلادي. نعم أقل من الميلادي يعني هسه مختلفين هم طريقة الأكو طريق أكو طرق لحساب القمري والهجري مختلفة، أكو مختلفة. ترى يوجد قول إنه 9 سنين قمرية 8 سنوات و9 أشهر، بس هذا اللي ذكرناه رأي المصنف، هذا رأي المصنف، لأن طريقة حساب تحويل الميلادي للقمري أكو طريقتين مختلفين بها. نعم بختلفة، لكن على رأي المصنف هذا 8 سنين و8 أشهر و20 يوما، لأن أكو فرق بها، هذا الفرق به منشأ الخلاف بطريقة الحساب، لأن أكو طرق متعددة لتحويل الميلاد إلى القمري. نعم أكو قول آخر للفقهاء إنه الأنثى تبلغ إذا خرج منها الحيض، لا هذا موجود قول عند بعض الفقهاء لكن المصنف لا يعتبرها علامة لبلوغ الأنثى، إنما العلامة على رأيه مختصة فقط متى؟ إذا بلغت 9 سنين قمرية. هذا معناه إذا لو فرضنا خرج الحيض قبل 9 سنين هذا المصنف ما يسميه حيض، شو يسميه؟ استحاضة. مر علينا إذا تذكرون في باب الحيض إنه يسميها استحاضة ولا تعد بالغة. نعم وفي الذكر أحد الأمور الثلاث: نبات الشعر الخشن على العانة وهي بين البطن والعورة. العلامة الأولى من علامات بلوغ الولد الذكر إنه ينبت الشعر الخشن. ليش المصنف قيد بالخشن؟ يريد يشير إنه لا اعتبار بالشعر الزغب اللي يكون صغير في أول نموه، ما يعتبر علامة للبلوغ، وكذلك لا اعتبار بالشعر إذا كان طويلا لكنه ضعيفا، يعني مثلا 5 أو 6 شعرات وهي وإن كانت طويلة بس ما تعتبر علامة بلوغ. أريد الشعر الخشن يعني الكثيف، هو هذا علامة للبلوغ. نعم ومنطقة العانة هي المنطقة المحصورة بين البطن والعورة. نعم هاي أولا. اثنين من علامات البلوغ للولد الذكر خروج المني، سواء خرج المني منه بيقظة أو نوم أو جماع أو احتلام أو غير ذلك من باقي الأمور، بأي طريقة يخرج المني يعتبر علامة المن للبلوغ، بس بشرط يكون سنه مما يكون مؤهل لخروج المني. يعني احنا عادة بالخارج السن اللي قارب خروج المني صاحب 13 إلى 14 سنة هذا يسموه ممن هو أهل للاحتلام، مو صاحب 7 و8 سنوات. لهذا الفقهاء يذكرون لو فرضنا أنه صبي عمره 8 أو 9 سنوات شرب دواء خاص وهذا الدواء سبب له الاحتلام، هل يعد بالغا أو ليس بالغا؟ الرأي المعروف أنه لا يعد بالغا. لماذا؟ لأن أبو 7 و8 سنوات مو أهل ليكون أهل للاحتلام. اللي يكون ممن له أهلية الاحتلام منه المقارب للبلوغ مثل صاحب 12 13. فلهذا خروج البني يعتبر علامة من علامات البلوغ. ثالثا إكمال 15 سنة هلالية. نعم، وإحنا قلنا الهلالي يختلف عن من؟ عن الميلادي. إذا ردت تحسب 15 سنة هلالية، طبعا هذا على رأي المشهور، على رأي المشهور، نعم، ويقارب ويساوي بالميلادي 14 سنة و6 أشهر و15 يوم على رأي المصنف. نعيدها لكم، 14 سنة و6 أشهر و15 يوم تقريبا، هذا على رأي المصنف. طبعا أكو رأي آخر يقول 14 سنة و7 أشهر، وهذا خاف تسمعون بهذا الاختلاف ناشئ من طريقة تحويل السنة القمرية للميلادية. نعم، على رأي المصنف هذا 14 سنة و6 أشهر و15 يوم، 15 يوم تقريبا. نعم، بالأنثى 8 سنوات و8 أشهر و20 يوما على رأي المصنف. نعم، هذا قولنا أنه الذكر يبلغ بإكمال 15 سنة هنالية، هاي على قول المشهور، لأن أكو رأي آخر يقول 13 سنة يبلغ، وأكو قول بالأنثى أنها تبلغ ببلوغها 13 سنة، لكن هاي الأقوال المصنف ما يتبناها. نعم، مسألة 844، النبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ. نعم، إذا نبت الشعر الخشن في الخد اللي هي اللحية وفي الشارب وهذا الشعر خشن وكثيف، هل يعتبر علامة للبلوغ أم لا؟ على رأي المصنف نعم، هو علامة للبلوغ، مستفاد من بعض الروايات يستفيد أنها علامة للبلوغ. أما نباته في الصدر وتحت الأبط وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة عليه. الأمارة يعني العلامة. إذا عندنا صبي ونبت شعر بصدره أو تحت أبطه أو بعض الصفات الثانوية حصلت عنده مثل غلظة الصوت، غلظة الصوت من الصفات الثانوية اللي يتميز بها الذكر بخلاف رقة الصوت من الصفات الثانوية اللي تتميز بها منه الأنثى، هذا لا يعتبر علامة للبلوغ لأن ماكو دليل يدل عليه من الروايات. لا نبات الشعر في الصدر ولا تحت الأبط ولا غلظة الصوت ونحوها من الصفات الثانوية اللي يتميز بها الرجل، هذه ليست أمارة ولا علامة على البلوغ لأن ما وردت بنصوص الروايات. نعم، مسألة 845، لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان إدواريا حال جنونه في مهله ولا في ذمته. الآن إحنا تكلمنا عن السبب الأول من أسباب حجر ومنع الإنسان عن التصرف المالي هو منه الصغر، الآن السبب الثاني منه هو الجنون. نعم، الجنون لا ينفذ بمعنى لا يقع تصرفات الصبي ولا تعتبر شرعية ولا يترتب عليها أثر إذا المجنون تصرف بأحد التصرفات سواء كانت عقود أو إيقاعات. نعم، وما معنى المجنون؟ يعني الفاقد لعقله. لو كان ولو كان جنونه إدواريا، احنا عندنا الجنون يقسم الى قسمين، الجنون الإطباقي والجنون الإدواري. الجنون الإطباقي هو فقد العقل الذي يطبق على تمام عقل الإنسان بحيث لا تكون له حالة من الحالات بها إفاقة ورجوع للعقل، فيسموه إطباقي، يعني الجنون أطبقه على عقله بتمامه، ما عنده أي دور من أدوار العقل، هذا يسموه جنون إطباقي. في كل حالاته هو مجنون، ما تجي عليه ولا حالة ولا دور إنه يصبح عاقل، جنون إطباقي. أو هذا واضح تصرفاته لا ترتب عليه أثر شرعا. والمصنف يقول ولو كان جنونه إدواريا. الجنون الإدواري هو الجنون الذي يكون في بعض حالات الإنسان مجنون، وفي بعض حالات وأدواره يكون عند إفاقة يرجع لعقله، فسموه إدواري. بعض الأدوار مجنون، وبعض الأدوار، الأدوار يعني الحالات، بعض الأدوار مجنون وبعض الأدوار يرجع لعقله يفيق، يسموه جنون إدواري. نعم، المصنف يقول ولو كان إدواريا حال جنونة، يعني الحالات اللي يكون بيها فقدان العقل موجود وأدوار الجنون موجودة عند صاحب الجنون الإدواري، هذا تصرفات شبيهة غير صحيحة. طيب والأدوار اللي يرجع بها عقله إذا راد يتصرف تصرف يترتب عليه أثار، طبعا إذا كان متوفر بالشروط الأخرى مثل البلوغ والرشد. نعم، لا، الصرع مرض غير الجنون. لا، عندنا شلون، بعض اكو بعض الناس في بعض الحالات يشوفه يتصرف تصرفات مجانين، وفي بعض الحالات يشوفه يتصرف تصرف عقلاء. نعم، هذا يسموه جنون ادواري، بعض الحالات يفقد عقله وبعض الحالات يرجع لعقله. نعم، هذا طبعا موجود بالخارج، موجود وان كان قليلا. نعم، قال لا ينفذ تصرف المجنون، يعني فاقد العقل، هذا يسموه المجنون الإطباقي الدائم، ولو كان إدواريا، يعني بعض حالات الجنون وبعض حالات إفاقة. متى صاحب الجنون الإدواري لا ينفذ تصرفه؟ في حالة جنونه، هذا الشيء يريد يشير المصنف أنه بحالة إفاقته ورجوع عقله يترتب أثار لأن يصبح عاقل. نعم، حال جنونه في ماله، في ماله يعني سواء كان عقود أو إيقاعات، ولا في ذمته. يعني شنو معنى قلنا في ذمته؟ يعني مثلا بيع بالنسيئة أو بالآجل، أو مثلا قرض أو دين أو بيع سلف، هاي يسموها بالذمة. والأولى نسميها التصرفات الاستقلالية، يعني اللي هو ينفرد بيها بنفسه من قبيل البيع، الصلح، الإجارة، هاي يسموها تصرفات استقلالية. نعم، في ماله ولا في ذمته. وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله. نعم، السفاهة الآن النوع، السبب الثالث من أسباب الحجر، السفيه والسفاهة. السفيه إحنا سابقا بينا، قلنا هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء به، لهذا نشوفه يتصرف بأمواله ويصرفها في غير موقعها، يعني ما عنده حالة عقلائية تبعثه وتدفع على حفظ ماله. يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي مثلا، يصير عنده إسراف، يصير عنده تبذير، هذا شيء نسميه سفيه، نسميه سفيه. وعلامة السفيه أنه معاملاته ما مبتني على المكاسبة. إحنا معروف عندنا عند الناس أنه الشخص اللي يتعامل حتى كيف يتعامل بما فيه مكسب له، أما ذا شخص تعامل بدون ما يحصل على مكاسبة، يعني ما بيها مرابحة، لا بالعكس راح يخسر، هذا نقول عنه سفيه. نقول شو نقول عنه؟ سفيه. هاي علامة معرفة السفيه. كيف نعرفه؟ العاقل الراشد معاملاته مبتني على المكاسبة، ويعرف يحفظ ماله ويقدم على المعاملات العقلائية اللي تحفظ ماله ويحصل اكتساب وأرباح. أما السفيه معاملاته يصير بها الخداع، يعني يقدم على بعض المعاملات اللي ما يحقق بها أرباح، بالعكس راح يخسر أمواله، هذا يسموه سفيه. هاي علامة معرفته، ما يبالي بالانخداع. طبعا من اللي يميز هذا الشيء؟ أهل العرف، أهل العرف يقولون هذا سفيه، هذا راشد، لأن يلاحظون طريقة معاملاته بالاكتساب وعدم الانخداع. نعم، قال السفيه لا، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله، يعني مثل بيع أو شراء أو إجارة أو وغيرها من باقي العقود والإيقاعات، أو في ذمته. في ذمته واضح، قلنا يتعهد بمال أو عمل أو اقتراض أو ضمان، يعني أو مثلا بيع شراء بالذمة، إجارة نفسه، هذا كله ما يصح، كله ما يصح. يتعهد مالا أو عملا فما يصح اقتراضه أو ضمانه ولا بيع ولا شراء بالذمة ولا إجارة نفسه، بل حتى لا يصح منه أن يجعل نفسه عاملا، هاي كلها ممنوع من هاي التصرفات، لا يستطيع أن يجعل نفسه عاملا في المضاربة. نعم، المصنف قال إلا بإذن وليه، الولي السفيه لا يصلح تصرفاته لا في ماله ولا في ذمته ولا في نفسه، لا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا يأخذ قرض ولا دين ولا صلح ولا مثل باقي الأمور اللي تستلزم ماذا، القرض والدين والسلف والنسيئة. وكذلك ما يصح يتصرف بنفسه، حتى ما يصح يأجر نفسه كعامل، وما يصح يدخل كعامل في المضاربة إلا بإذن وليه. الولي منه؟ الأب والجد، من طرف الأب. طبعا الولاية تعطى للأب والجد إذا ماذا لاحظ المصلحة، إذا شاف أكو مصلحة يأجر الصبي فحينئذ يصح منه، إلا بإذن، الإذن يعني الرضا، الرضا قبل العمل من قبل منه؟ الولي. الولي منه؟ الأب والجد، من طرف الأب. أو إجازته، يعني شنو معنى الإجازة؟ الإجازة هي الرضا والإمضاء بعد العمل. شنو فرق بين، شنو الفرق بين الإذن والإجازة؟ هن اثنينات الرضا، بس تارة الرضا يكون قبل العمل فشن نسميه إذن، وتارة أخرى الرضا يكون بعد صدور العمل، هاي يسميها إجازة. مثل ما مر علينا الإجازة البيع كاشفة عن صحة البيع، مو تمام؟ شنو يعني الإجازة؟ يعني الرضا اللي وقع من المالك بعد العمل، هاي يسميها إجازة. إذن الفرق بين الإذن والإجازة، الإذن هو الرخصة والرضا في الفعل قبل إيقاعه، والإجازة هي الرخصة والرضا في الفعل لكن بعد إيقاعه. لكن مع ذلك أحيانا يصير تسامح بتعبير الفقهاء فيسمون الإجازة إذن، هذا يحصل تسامح في التعبير. نعم، بعد الإجازة دائما بعد العمل، الإذن قبل العمل، قبل العمل. نعم، يبقى عندنا أيضا شيء، أنه السفيه من الحالات المعروف بها أنه عند إسراف وتبذير. شنو معنى الإسراف وشنو معنى التبذير؟ الإسراف يصرف المال زيادة على ما ينبغي، يعني يشتري شيء إلى حاجة به، مثل أكل شرب ملابس، هاي أمور ضرورية بس يصرف بيها، يعني يشتري أكثر من حاجته، يتجاوز الحد، هذا يسموه إسراف، تجاوز الحد على ما ينبغي إسراف. والتبذير يشتري حاجة ليس فيها ضرورة عقلائية، هذا يسميه تبذير، ينفق المال فيما لا ينبغي. نعم، الفرق بين الإسراف والتبذير، الإسراف صرف المال زيادة على ما ينبغي وتجاوز عن الحد، والتبذير انفاق المال وصرفه فيما لا ينبغي فهو اتلاف له في غير موضعه. هذا الفرق بين الاسراف والتبذير اللي هي من علامات السفيه. نعم، وهكذا المفلس او المفلس اذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في امواله التي حجر عليها الا باذن غرمائه او اجازتهم. الان وصلنا الى السبب الرابع من اسباب الحجر، منه الفلس او المفلس اللي تكثر ديونه والغرماء الديانين يريدون يأخذون ديونه، ديونهم منه، ويرفعون أمرهم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يحجز على أمواله وما يسمح له يتصرف بيهن ويقسمهن على الديانة بالنسبة. هذا إذا حجر الحاكم الشرعي، إذا حجر على أمواله ومنع من التصرف يصبح حجر شرعي، بعد ما يقدر يتصرف إلا برضا وإذن الغرماء اللي هم الديانة، إلا إذا هم رضا وإذنه وتنازلوا عن حقهم وقالوا نسمح لي يبيع ويشتري بأمواله، فحينئذ لا مانع منه. لأن ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا ما حجرنا على أمواله إلا رعاية الحقوق منه، الغرماء الديانة، وإذا هم تنازلوا عن حقهم فبعد لا مانع منه، فيصح تصرفه إذا كان بإذن الغرماء يعني أصحاب الدين. الإذن شوكت قبل الفعل أو إجازتهم، إجازتهم بعد الفعل. لو فرضنا أنه هو صرف وباع بأمواله، إذا حصل رضا وإمضاء تصرفاته لا مانع من ذلك. نعم، أي
هاي مجرد أحكام شرعية وقتنا الحالي.
أي
صحيح،
صح. أي
يعني ماكو تطبيق عملي.
ليش موجود؟ شنو ليش ماكو تطبيق؟
شنو
الآن إذا أنت عندك صبي والصبي مالك باع أمواله، اي صح بيع عمواله الصابي،
لكن مثلا المفلس المفلس اللي هو يكون بالغ وراشد،
اي
مو راشد
اي، بس اكو تاثير لها كاحكام انه لو تصرف بيع باطل، بيع باطل. انت قصدك بالحجر، كيف انه الحاكم يحجر على المفلس ويوزع للديانة؟ ها اي عنوان الحجر هو كحكم شرعي احنا مبينه، وهذا يكون الحاكم الشرعي مبسوط اليد حتى يستطيع تنفيذه. نعم، بس احنا كنا نعرفه كحكم شرعي. هسه الحاكم مبسوط اليد وينفذه بالخارج، لو ما مبسوط هذا امر اخر. مرات اكو حاكم شرعي مبسوط اليد يقدر يتصرف، ومرات اكو حاكم شرعي ما مبسوط اليد لان الامور مو بيده، بيد الدوله الحاكمه، هذا امر اخر. بس احنا نتكلم عنه كحكم شرعي. هسه بالخارج واقع ما واقع هذا امر اخر. نعم
اي اقول يعني هذه احكام شرعيه.
اي نعم،
يعني اقول فصعوبه التنفيذ
لا ماكو صعوبه، بس في زماننا لان الناس ابتعدت عن الدين للاسف، فلهذا ما مطيع الحاكم الشرعي، فما عنده ولايه ويده ليس مبسوط على الناس لان الناس ابتعدت عن الدين. والا اذا كان عندنا حاكم شرعي في بعض البلدان الاسلاميه ومبسوط اليد ينفذ هذا الحكم. نعم، لعله بعض البلدان القريبه من عندنا اكو هيك تنفيذ احكام. نعم، قال وهكذا المفلس اذا حجر عليه الحاكم بسبب كثرة الديون وعدم قدرته على تسديد أصحاب الدين لم تنفذ تصرفاته في أمواله كالبيع والشراء والإجارة التي حجر عليها، التي حجر عليها يعني منع من التصرف فيها ماليا إلا بإذن غرمائه، الغريم يعني الدائن يعني أصحاب الديون، أو إجازة، هذا طبعا قبل العمل، أو إجازتهم يعني رضا وأمضوا لتصرفه بعد العمل. نعم، مسألة 846 الولاية في مال الطفل، وكذلك المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له. بمعنى الولاية هي تسلط الولي على المولى عليه، الولاية في مال الطفل من حيث التصرف في أمواله، وكذلك في المجنون، وكذلك للسفيه. لكن متى المجنون والسفيه؟ بخصوص ما إذا بلغا، بلغا هاي مر علينا إذا تذكرون هذا المطلب. المجنون بالأصل إذا كان بالغ الولي ما إذا سلطان عليه، بس إذا هو مجنون من صغره لما كان صغير الولي كان عنده ولاية عليه، واتصل الجنون ماله بالبلوغ راح تبقى تستمر الولاية معه. تذكروا هذا المطلب مر علينا بولاية الأب والجد. وكذلك منه السفيه، السفيه بالأصل الولي ما إله ولاية عليه الأب والجد، بس إذا هو من صغره كان بعد سفيه مو راشد، بس من بلغ بقى متصل بالبلوغ على السفاهة، ما حصلت له صفة الرشد. المصنف يقول بالنسبة للصغير واضح الولي الأب والجد هو إله ولاية عليه، لكن بالنسبة للمجنون والسفيه ما إلى ولاية الأب والجد إلا إذا اتصل جنونه وسفاهته بمن؟ بلوغه، حتى تبقى تستمر الولاية معه. وإلا إذا كان هو بالغ، بالغ وعاقل والآن أصبح مجنون، أكو ولاية للأب والجد عليه أم لا؟ أكو خلاف عند الفقهاء. إذا كان هو راشد بس الآن أصبح سفيه، أكو ولاية للأب والجد عليه أم لا؟ بعد سفاهته بها كلام واختلاف. المصنف رأيه القدر المتيقن بولاية الأب والجد المن للمجنون والسفيه إذا بلغا. تلاحظون المصنف ليش قيده؟ لأن يقول كون الجنون والسفاهة مستمرة من الصغر إلى البلوغ، إلى إذا بلغا. كذلك على المجنون والسفيه للأب والجد له، الولي من هو؟ الأب أو الجد من طرف الأب. فإن فقدا فللقيم من قبل أحدهما، إذا انفقد الأب والجد تنتقل الولاية للقيم. القيم هو القائم على رعاية شؤون الصغير إذا أقامه وعينه الأب أو الجد، شو نسميه؟ القيم. وأحيانا يجي تعبير القيم الذي يعينه الحاكم الشرعي. القيم هو القائم على رعاية شؤون أموال الطفل الصبي، فإذا فقدا الأب والجد فتنتقل الولاية لمن؟ للقيم من قبل أحدهما. أحدهما من هما؟ لو الأب لو الجد من طرف الأب. فإن فقدا أيضا من هو فقدا؟ القيم. فرضنا الأب والجد ماتوا بس ما معينين قيم يرعشون الصغار، فالولاية للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يصبح ما عنده ولي، وأكو مقولة عند فقهاء أن يقولون الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فلهذا من راح يصير ولي؟ الحاكم الشرعي. وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ، هذا اللي إحنا قبل قليل تكلمنا عليه، ففي كون الولاية عليهما للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة إشكال، فالأحوط وجوبا توافقهما معا. إحنا قلنا القدر المتيقن من ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه إذا اتصل جنون وسفه من صغره إلى بلوغه. الآن المصنف يريد يعطينا الصورة الثانية، شخص راشد وأصبح سفيه وهو بالغ، أو شخص عاقل بالغ عاقل وأصبح مجنون وهو بالغ، هل يمكن أن يكون الأب والجد ولي عليه أم لا بعد بلوغه؟ المصنف يقول كون الولاية على السفيه والمجنون للأب والجد أيضا أو هي للحاكم خاصة، يعني بوحده هو يكون ولي عليهم، يقول إشكال توقف في ذلك لعدم دلالة الدليل التام عليه. فبموارد الإشكال والتوقف وين يصير المصير؟ الفقيه يصير المن للاحتياط، فالأحوط وجوبا توافقهما معا، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن الولي ما يتصرف بأموال السفيه والمجنون إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذلك الحاكم الشرعي ما يحق له يتصرف بأموال المجنون والسفيه إلا بإذن الولي، فيصير توافق بينهما على رعاية مصلحتهما، فالأحوط وجوبا توافقهما معا. نعم تفضل شيخنا. لا لا اثنيناتهم توقف، يعني من يعلم هل الولاية للأب والجد أو الولاية تكون خاصة فقط للحاكم الشرعي؟ لا الدليل دل على الأول ولا الثاني، فالدليل غير تام، فيصار الأمر المن للاحتياط أن يكون إشكال توقف، ما دل الدليل على ذلك، لا هي الولاية للأب والجد وخاصة ولا هي للحاكم الشرعي وحده خاصة. نعم نحتاط ونجمع بين بيناتهم لأن مقتضى الاحتياط، لماذا؟ لأنه إذا كانت الولاية للأب والجد هي تحققت لأنه الحاكم ما تصرف إلا بإذنهم، وإذا كانت الولاية هي للحاكم خاصة فهي أيضا تحققت لأن لأنه الأب والجد ما تصرف إلا بإذن منه؟ الحاكم. فمقتضى الاحتياط اللي بر الذمة يصير بالتوافق والرضا بينهما على وفق ما يفيد مصلحة التصرف في أموال المجنون والسفيه. وأما المفلس أو المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى من بيعها. بالنسبة للمفلس أو المفلس اللي كثرت ديونه وصار غير قادر على تسديد أصحاب الدين، إذا هو باع أمواله وسدد الديانة فبها. طيب إذا امتنع قال يعني ما بيع أموالي والديانة خلي ينتظروني وما أسددهم مثلا، الحاكم إلى الولاية على بيع أمواله التي حجر عليها ويسدد ديون الديانة حتى لو هو أبى ورفض وامتنع من بيعها. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني الحاكم الشرعي له هكذا السلطان، له هكذا السلطة يبيع أموال المفلس حتى لو هو ما يرضى؟ نعم إلى حق، هذا مر علينا سمينا من يا أمور أحسنتم، هذا من ضمن الأمور الحسبية اللي الشارع ما يرضى بتعطيلها، لابد الراعي فيها مصالح المؤمنين. نعم إلا إذا عجز عن تسديد جميع الديون. لا أول مرة إذا هو عنده إذا المفلس متى يتحقق؟ إذا كثر الديون وعجز عن تسديد جميع الديون، بحيث الأموال اللي عنده مجموعة غير قادر على تسديد جميع الديون. أول مرة الديانة يرفعون أمرهم للحاكم والحاكم ينظر بالدعوة مالتهم ثم بعد ذلك يحجر على أمواله. إذا هم الديانة ما رفعوا أمرهم الحاكم ما يحجر، هاي إن شاء الله راح تأخذوه باب القضاء، ما يحجر إلا ترفع دعوة والحاكم ينظر بالدعوة، وثم بعد ذلك يستدعي المدعى عليه اللي هو منه المديون ويسمع أقواله ويتأكد بالبينة ثبوت الديون عليه، يا الله يصدر أو لا قبل صدور الحجر شيطي يأمر المديون أن يبيع أمواله وشي يسدد الديانة، إذا هو أبى ورفض وامتنع يحجر على أمواله ويبيحن ويسدد الديانة. لاحظت الأمر يعني شلون مترتب؟ مو مباشرة يحجر ويبيع أمواله، هذا يمر بمراحل متعددة.
ما دام بعد ما
نحجر على أمواله مو باطلة، ما دام محجور عليه تصرفات النافذة، مرات الديانة هم يتنازلون عن حقوقهم وما يشتكون عليه، ينتظروه ميسرة إلى ميسرة لأنه صاحب عسرة، هم بكيفهم حسب حقوقهم، الحاكم يحجر عليه رعاية المصالح منه، مصالح الديانة. أي نعم. مسألة 847، يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك مما يليق به ولا يعد سرفا ولا وتبذيرا. هاي المسألة عنوانها يسموها منجزات المريض. شنو يعني منجزات المريض؟ المريض اللي يمرض المرض المتصل بالموت، يعني اللي يكون هذا مرض سببا لموته، هذا يسموه مرض الموت. شنو يعني مرض الموت؟ المرض اللي يكون متصل بالموت واللي يكون سبب عن موت الإنسان. هذا طبعا المريض بهاي الحالة يريد يتصرف، يبيع يشتري يأخذ هبة يعطي، هاي يسموها تصرفات المريض. هل هاي التصرفات تنجز يعني تمضى أو لا تنجز؟ فسموها الفقهاء مسألة منجزات المريض. نعم. ها؟ ماكو إشكال، بعدنا جاي بس جاي نشرح اسم عنوان المسألة، عنوانها شنو المسألة؟ منجزات المريض. شنو يعني منجزات المريض؟ المريض المتصل مرض بموته واللي يكون المرض سبب عن موته يريد يتصرف، يريد يجري معاملات، هذه المعاملات والتصرفات بيع شراء قرض هبة هدية تنجز يعني تمضى لو ما تنجز، هذا يسموها مسألة منجزات المريض. واضح؟ ونقصد بمرض الموت يا مرض خصوص المتصل بموته واللي يكون سبب عن موته، مو مطلق المرض، لا فقط سمينا مرض الموت. مرض الموت المصنف يقول المالك اللي يملك أموال يجوز يتصرف بأمواله في مرض موته ويحق له ينفق على نفسه، أكل شرب ملابس سكن يشتري دواء يريد يسافر، هاي كلها انفاق على نفسه. ومن يعوله، يعوله منه زوجته أولاده مثلا أو والديه هم يصرف عليهم، والصرف على ضيوفه يريد يشتري طعام يهيئ للضيوف للزائرين هذا يجوز له، وفي حفظ شأنه واعتباره. بعض التصرفات الإنسان يليق بشأنه أنه يساعد أقربائه لأنه من شأنيته الناس تقصده، مثل رئيس القبيلة العشيرة من شأنيته يصرف يساعد الأقرباء، هذا يسموه مما يحفظ شأنه، مما يحفظ شأنه واعتباره، ماكو مانع. والتصدق لأجل عافيته يريد يدفع صدقة للفقير لأجل طلب الشفاء والعافية، مورد عندنا بالحديث داووا مرضاكم بالصدقة، وشفائه يريد يشتري علاج أيضا لمرضه، التصدق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك مما يليق به، كسر في يليق به ومعتبر الشأن بس بما لا يعد سرفا، يعني ليس إسراف، بينا الإسراف يصرف مال زيادة على ما ينبغي ويتجاوز الحد، ولا يعد تبذيرا يعني يصرف في غير الموضع، الإسراف يصرف في غير في موضعه لكن زيادة عن حده، والتبذير يصرف في غير موضعه يعني يتلف الأموال في غير موضعه. وكذا يجوز له بيع ماله، يعني يريد يبيع داره سيارته بستانه أرضه، لكن متى؟ بالقيمة المتعارفة، يعني يبيع داره بالقيمة المثلية، مثلا داره يسوى 100 مليون هو باع ب 100 مليون، إذا بالقيمة المتعارفة يسموها قيمة المثل السوقية تصرف صحيح. نعم. وإجارتها، نعم يريد يأجر داره والإيجار ماله بالقيمة المتعارفة المثلية اللي هي بالشهر 250 ألف دينار مثلا، هاي التصرفات يسموها تصرفات معاوضية، ما بيها محابات، يعني ما بيها تصرف أنقص من أجرة المثل. نعم، وكذا نعم، وإجارتها كذلك، يعني بالقيمة المتعارفة اللي نسميها أجرة المثل. وأما تصرفه في ماله بمثل الهبة، الآن شرح نتكلم عن التصرفات المعاوضية المشتملة على المحابات. شنو يعني المحابة؟ يعني يعطي مجانا أقل من أجرة المثل، يبيع دون السوق، هاي يسموها محابات. المحابة يعني أسعار منخفضة دون أجرة المثل، يريد يعطي ماله هبة، يعني يملك العين مجانا للناس، أو يريد يوقف أمواله، يعني يحبس الأصل ويسبل المنفعة، أو يريد يبرئ الآخرين ويسقط ديونه عما اشتغلت به ذمتهم، هاي يسموه الإبراء. الإبراء هو يطلب الناس ديون، يريد يسقط ديونه يبرئ ذمتهم. والصلح بلا عوض، يسوي عقد صلح، لكن هذا عقد الصلح شنو؟ بدون عوض. هاي كلها يسموها أما تصرفات مجانية، الهبة مجانا والوقف والإبراء والصلح بلا عوض، هاي يسموها تصرفات مجانية. ونحوها من التصرفات التبرعية، يعني مجانا وتبرعا يعطيها بدون عوض ودون مقابل، أو يتصالح على تمليك عين أو منفعة أو يسقط دين أو حق بلا عوض مادي قابله، هاي كلها يسميها تصرفات تبرعية. وكذلك يبيع مهله وإجارته بالأقل، هاي شو نسميها؟ التصرفات المحاباتية. مثلا بيته بيش يتأجر، بيش ينباع 100 مليون، هو يبيعه 20 مليون مثلا، أو بيته يتأجر 250 ألف، هو يأجره 50 ألف، هاشي يسموها التصرفات المحاباتية، اللي هي البيع والإجارة بالأقل من أجرة المثل المتعارفة. هذه التصرفات ما هي حكمها؟ إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.